يقول فيها بلهجة ساخرة مريرة:
بدوي أورق الصخر له، وجرى بالسلسبيل البلقع، فإذا النخوة والكبر على طرف الأيام جرح موجع. هانت الخيل على فرسانها، وانطوت تلك السيوف القطع، والخيام الشم مالت وهوت، وعوت فيها الرياح الأربع، والذليل العبد دون الباب لا يغمد الطرف ولا يضطجع، والبطولات على غربتها في مغانين جياع خشع. هكذا تقتحم القدس على غاصبيها، هكذا تسترجع.
أعزائنا الأفاضل، لقد صنف عمر أبو ريشة كشاعر متميز بين الشعراء المعاصرين المؤسسين للحركة الشعرية المعاصرة في العالم العربي، فقد جمع في شخصيته بين جهات عدة هي الأدب والشعر، الكيمياء والهندسة، فكان يتوزع بين الأدب ونظم الشعر من جهة، وبين العمل السياسي والدبلوماسي من جهة أخرى، حتى احتل مكانة متميزة في عالم الشعر الحديث، وعد من الدرجة الأولى لموهبته وتمكنه من أدواته الشعرية وتجديده في الصور والأسلوب. ولقد تميز بخلق الصور والأخيلة والاستعارات، وله أسلوبه الخاص في نظم الشعر، حتى عد من المجددين في الشعر العربي، واعتبر الممهد لظهور الشعر الرمزي في وقتنا الحاضر.
نعم أعزائي الكرام، ومن عرف شاعرنا يدرك ما تمتع به من العنفوان والتواضع في الآن نفسه، هو رقيق الحاشية، صادق المشاعر والأحاسيس، يعتز بأدبه وشعره، متعال في خياله، وهو باختصار متواضع كإنسان، جبار كشاعر، وهو واحد من مئات الشعراء الذين اعتنقوا القضية وعشقوا القدس وتمسكوا بالحق وناضلوا بشعرهم وفنهم وأحيانا بدمهم وأرواحهم في سبيل النصر. وهذا بديهي مستمعين الأفاضل بالنسبة للشعراء الذين يمثلون صوت الأمة وضمير الشعب الحي.
أيها الأحبة، لا يسعنا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على كرم متابعتكم،
وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد. حتى ذلك الحين، السلام عليكم،
نستودعكم الله وفي أمان الله.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة،
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم أناشيد مختارة. عند الرابعة والدقيقة 41 نقدم إليكم شرفات زاهرة، وعند الرابعة والدقيقة 55 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:17، ومن ثم نقدم إليكم زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تستمعون إليها عند 5:27، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 5:43. فقه الصلاة تستمعون إليها عند 5:53، وعند 6:11 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. عند 6:31 تستمعون من قصص القرآن، ومن ثم نقدم إليكم حقائق الإيمان. دعاء اليوم هو يوم السبت تستمعون إليه عند 6:57، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. عند 7:01 نقدم إليكم صور وعبر، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:12. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. مستمعين الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جعل عليا وزوجته وأبناءه حجج الله على خلقه، وهم أبواب العلم في أمتي، من اهتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم. مناقب الإمام علي عليه السلام تجل عن العد والإحصاء، وألقابه تدل على عظمته وشخصيته وسمو مكانته عند الله تعالى. ومن ألقابه التي اشتهر بها أمير النحل. وخاطب الإمام الصادق عليه السلام أصحابه قائلا: إنما أنتم في الناس كالنحل في الطير، لو أن طيرا يعلم ما في أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلت. رحم الله عبدا منكم كان على ولايتنا. ومن ألقابه عليه السلام الأنزع البطين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، إن الله قد غفر لك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك، فأبشر فإنك الأنزع البطين، المنزوع من الشرك، البطين من العلم. ومن ألقى به عليه السلام يعسوب المؤمنين، ويسمى علي عليه السلام يعسوب المؤمنين لأن اليعسوب أمير النحل وهو أحزمهم. من خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، كان الإمام علي بن أبي طالب مع علو شأنه وسمو مقامه وقرب منزلته عند الله تعالى متواضعا، محبا للفقراء والمساكين، عطوفا عليهم، حريصا على قضاء حوائج الناس. ذات يوم جاء إلى بيته ضيفان، أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين أيديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا منه، ثم جاء قنبر بطشت وإبريق ومنديل ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين عليه السلام وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين، الله يراني وأنت تصب على يدي. فقال: اقعد واغسل، فإن الله عز وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا ينفصل عنك يقوم بخدمتك، ليخدمه في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى ذلك في مماليكه فيها. فقعد الرجل، فقال له علي عليه السلام: أقسمت بعظيم حقي الذي عرفته ونحلته وتواضعك لله حتى جازاك عنا، لما غسلت مطمئنا كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبرا. ففعل الرجل ذلك. فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني، لو كان هذا الابن حضرني دون أبيه لصببت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان. فصب محمد بن الحنفية على الابن. مستمعين الأفاضل، عن الصادق عليه السلام، كان أمير المؤمنين عليه السلام يحطب ويستسقي ويكنس، وكانت فاطمة عليها السلام تطحن وتعجن وتخبز. وروي أنه عليه السلام اشترى تمرا بالكوفة فحمله في طرف ردائه، فتبادر الناس إلى حمله وقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نحمله. فقال عليه السلام: رب العيال أحق بحمله. وأنه عليه السلام كان يمشي في الأسواق وحده، وهو ذاك يرشد الضال ويعين الضعيف، ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علي في مرآة الشعر. نظم الشاعر اللبناني بولس سلامة ملحمة شعرية رائعة في مدح مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هي ملحمة الغدير، ونحن نقتبس أبياتا منها. جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضيا، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا، أنت رب العالمين إلهي فأنلهم حنانك الأبوية، وأنلني ثواب ما سطرت كفي فهاج الدموع في مقلتي، سفر خير الأنام من بعد طه ما رأى الكون مثله آدميا، يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إني ذكرت عليا. له فخر التاريخ لا فخر شعب يدعيه ويصطفيه وليا، لا تقل شيعة هواة علي إن في كل منصف شيعية، إنما الشمس للنواظر عيد كل طرف يرى الشعاع السنية.
علي ببيت الإله ابتدى سيرته خذ هوى ساجدا أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير
السلام عليك يا أمير المؤمنين وعلى أصحابك وبنيك وشيعتك والسلام عليكم مستمعين الكرام ما زلنا معكم في برنامج في رحاب الدوحة العلوية والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي عند أصحابه ومواليه ضرار بن ضمرة إن معاوية وفد عليه ضرار بن ضمرة وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ومن خواصه وأراد أن يفتك به فلما رأى زهده وتقواه واشتغاله بالآخرة عن الدنيا عدل عن ذلك وأراد امتحانه فقال صف لي عليا فقال اعفني فقال أقسمت عليك بحقه إلا ما وصفته فقال أما إذا كان ولا بد فإنه والله كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنفلق الحكمة من لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته كان صلوات الله عليه غزير الدمعة طويل الفكرة يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب كان فينا كأحدنا يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعوناه ونحن والله مع تقربه لنا وقربه منا لا نكاد نكلمه هيبة له كان صلوات الله عليه يعظم أهل الدين ويقرب المساكين لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله وإني أشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين وهو يقول يا دنيا غري غيري أبي تعرفتي أم إلي تشوقت هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك فعمرك قصير وخطرك كبير وعيشك حقير آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق فبكى معاوية وقال رحم الله أبا الحسن لقد كان والله كذلك فكيف حزنك عليه يا ضرار قال حزن من ذبح ولدها في حجرها فهي لا يرقأ دمعها ولا تخفى فجعتها فأمر له بمال جزيل فلم يقبل منه شيئا وانصرف وهو يندب أمير المؤمنين عليه السلام بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية شكرا لحسن المتابعة والإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقتي لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة في هذه الأيام المباركة، وتحديدا هذا اليوم ذكرى ولادة سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ابن أم البنين سلام الله تعالى عليها. أيها الأحبة، لا أطيل عليكم وأدعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأولى ضمن أناشيد مختارة بمناسبة ذكرى ولادة أبي الفضل العباس سلام الله عليه.
يا حي الله هلا هلا هلا، يا حي الله هلا، يا مولد العباس، يا حي الله هلا، يا مولد العباس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا حي الله هلا، يا مولد العباس.
حي الله هلا يا بهجة الأفراح، يا روح المودة ويا عطر فواح، حي الله وهلا يا بهجة الأفراح، يا روح المودة ويا عطر فواح، يا شجرة العزة وسلوة الأرواح، يا شجرة العزة وسلوة الأرواح، حي الله وفاءك يا أبو النمر،
حي الله وفاءك يا أبو النمر، يا مولد العباس، يا حي الله وهلا، يا مولد العباس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا حي الله وهلا، يا مولد العباس.
من دور المدينة ومن عالي بيت، من أم البنين الطاهرة وصيت، من دور المدينة ومن عالي بيت، من أم البنين الطاهرة وصيت، منك هالوفا عباس حبيت، منك هالوفا عباس حبيت، بالدنيا بطل والبطل ما ينجز،
بالدنيا بطل والبطل ما ينجز، بالدنيا بطل والبطل ما ينجز، يا حي الله وهلا، يا مولد العباس، يا حي الله وهلا، يا مولد العباس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا تاج الضفاف اللي زين الراس، يا حي الله وهلا، يا مولد العباس.
سلام الله تعالى عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الفضل العباس. إنه تربى في أحضان الإمامة ونشأ في حجور العصمة، شب مرتضعا در البنوة وشاربا لبان الوحي الإلهي، نشأ في مدينة النبي طيبة، مدينة الوحي، عاصمة النبوة، وهاجر مع أبيه عليه السلام إلى العراق مدة خلافته، ثم رجع مع أخويه الإمامين عليهما السلام وأقام في خدمتهما حتى خرج مع أخيه الحسين عليه السلام إلى العراق، فأبلى بلاء حسنا فاستشهد في ركاب أخيه وإمامه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام بكربلاء. فهنيئا لك يا سيدي يا أبا الفضل العباس. وكما يقول الشاعر أبا الفضل، يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل إلا أن تكون له أبا.
يا أبو فاضل ديانة تزهر قلعتك، يا أبو فاضل ديانة تزهر قلعتك، يا أبو فاضل
زينب تعنت للمهد مسترشرة بواليها، تناديه وبعين الوفا راع الوفا يناديه، قطع قماطة من اجت مد الجفوف عليها باليسرى الها ينتهض وبيمنته حيها انت كافيل فدوى اروح يمنتك يا ابو فاضيل فدوى اروح يمنتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل
شهورك التسعة مرمرت لما انقضن يا الوالي مثل يصوم وينتظر عيد الفطر يا الغالي قالوا عبيدك وانتظر محقودة بكمالي نومي يا خويا ويقضيتي صورتك دوم ببالي دمعي هامير دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل دوم بخيالي صورتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل
بالمهد صد القلب ومر صورة وفى بهالصورة قلة تعالوا ينتهض ناظر الخوة يدور شنة يقلها تفوق لجيم الخدر مندورة شبقت نورين التقى نور العقيلة ونور هالمشاعل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل ردت الروح بشوفتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل
في الرضا ومبتشر عالوفا وياها فرحان من قبل الوقت وزينب وما لقاها اختك تقل بشاربك خويا لحام حماها هي التربي تنتظر منك توفر باك هالشمايل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل حضرت للطفرايتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل
وياك خلصنا العمر يا بن فضل يا انت لو بيدي يا اخويا القمر خاروك لك سويت باكر يوفيني بدماء وانا بدمع وفيت ينشدنا قل لك افلي وسط القلب فميت والمحامير باكر وديع بذمتك يا ابو فاضيل باكر وديع بذمتك يا ابو فاضيل
يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل ديانة تزهر قلعتك يا ابو فاضيل
سلام الله على باب الحوائج سلام على باب الحوائج عباس شبل الوصي علي فارس الناس إن حامل حمى الحسنى مواهبه في الدين والعلم والمعروف والباس إن الحديث الذي يروي كرامته عندي صحيح على العينين والراس قد ثبت الله فيهم ركن ملته ولا يثبتن البنا إلا بأساس نرجو الشفاعة منهم في المعاد لنا لسنا من الفوز بالفردوس في يأس السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج يا أبا الفضل العباس أيها الكرام وصلنا إلى الأنشودة الأخيرة ضمن لقاءنا شهيد مختارة ونحن نعيش ذكرى ولادة أبي الفضل العباس سلام الله تعالى عليه إليكم هذه الأنشودة الجميلة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم و ورحمة الله وبركاته.
قمر وجهك قمر وجهك قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
مولدك نفحة من الخلد يا عباس
يا عباس
هالنفحة يشعر بيها راعي الإحسان
يا عباس
يا راية الحب ترف على الراس
يا عباس
مولدك موضع فخر أسياد الناس
يا عباس
يا غالي يا من بالدرر ما تنقاس
يا عباس
وجدان ذاتك للمراجل براس
يا عباس
ليلى باسمك ليلى باسمك نرفع تهانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
يا نتزهب مولدك يا المحبوب
يا المحبوب
انت الحبيب الأوحد وبك نذوب
يا المحبوب
يا مالك أرواح ومشاعر وقلوب
يا المحبوب
اسمك في صفحات الضمائر مكتوب
يا المحبوب
لحن الفرح ويا البشاير مسحوب
يا المحبوب
تسمع غريد الأهل من كل صوت
يا المحبوب
عالهداية عالهداية نورك يدلينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
قمر وجهك
الله
قمر وجهك
الله
نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
فاجئنا مطلع كوكبك بالأفراح
بالأفراح
انت البدر والبدر من وجهك لا
بالأفراح
غمرت يا عباس الموهج والأرواح
بالأفراح
راض الخلد من عطر ذاتك فواح
بالأفراح
ويغني باسمك الهزاز وصداح
بالأفراح
ليل القدر طوح وجانا المصباح
بالأفراح
بالتهاني بالتهاني نردد أغانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك كل أمانينا
قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
فجأنا مطلع كوكبك بالأفراح
بالأفراح
انت البدر والبدر من وجهك لا
بالأفراح
غمرت يا عباس الموهج والأرواح
بالأفراح
روض الخلد من عطر ذاتك فواح
بالأفراح
ويغني باسمك كل هزاز وصداح
بالأفراح
ليالي القدر طوح وجانا المصباح
بالأفراح
بالتهاني بالتهاني نردد أغانينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
قمر وجهك قمر وجهك نور ليالينا يا المولدك الأمانينا يا المولدك الأمانينا
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيسري الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء.
وحيث كل شيء في أول الكلام. مع برنامج
شرفات زاهرة. قبس من نور.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة.
ومن دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه: فلولا أن الشيطان يختدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضل عن طريقك ضال.
كلمات في البداية.
أخي المستمع، تحديات العصر اصطلاح يعني القضايا الملحة التي تثيرها تطورات الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي فيما تفرضه حركة المشاكل التي يعيشها كل عصر من خلال حاجاته ومن خلال تطلعاته، وهي كلمة تمثل العنوان الذي يخاطب كل خط فكري يريد أن يقدم نفسه كحاكم للحياة، على أساس أن من المفروض أن يواجه كل المشاكل بالحلول الواقعية التي تنأى بالحياة الاجتماعية بعيدا عن حركة المشكلات في واقع الإنسان.
وعلى ضوء هذا إخوتي المؤمنين، فإن من الطبيعي أن نثير مسألة حركة الإسلام في الحياة باعتباره الدين الذي يضع لكل مشكلة حلا ولكل واقعة حكما. وهذا هو ما تختزله الكلمة المأثورة والمعروفة بين الفقهاء: ما من واقعة إلا ولله فيها حكم. مما يعني أن الإسلام لا يمثل أي حالة من حالات الفراغ التي يقف أمامها حائرا لا يدري ماذا يصنع ليستعير من هنا وهناك الأحكام والقوانين والحلول التي تمثل الطريقة التي يملأ بها الفراغ.
وعلى هذا الأساس، فإن من المفروض أن يستجيب الإسلام في كل عصر لكل علامات الاستفهام التي يطرحها العصر فيما يستجد فيه من قضايا وأوضاع، لأنه إذا لم يستطع أن يستجيب لهذه الحاجات أو يستجيب لعلامات الاستفهام فإن معنى ذلك أنه لا يصلح للحياة، لأنك إذا لا تملك أن تملأ الفراغ فإن من الطبيعي أن يملأه غيرك. ولهذا يفترض في المواقع الفكرية الإسلامية التي تمثل الفريق الذي يطرح الإسلام ليكون فكر الحياة وحركتها أن يدققوا في فهم القضايا التي تعيش في واقع الإنسان في الحياة، ليفكروا كيف يمكن أن يجدوا في الفكر الإسلامي على مستوى قواعد الخطوط العامة أو على مستوى الخطوط التفصيلية فيما جاء في الكتاب أو في السنة النبوية الشريفة، ليفكروا فيما يعالج هذه المشاكل.
وعندما نتحدث عن هذه المشاكل، فإن من الطبيعي أن تكون الحلول في المستوى الذي يستطيع أن يواجه تحديات الأفكار الأخرى التي تتحرك لتقدم الحل ولتحرك الواقع في هذا الاتجاه. ومن خلال ذلك يبدو ضروريا للعاملين للإسلام والداعين لرسالته أن يفهموا الواقع جيدا ويفهموا الإسلام جيدا، ويفهموا أيضا التيارات التي تطرح نفسها بديلا عن الإسلام.
عنوان تحديات العصر إخوتي المستمعين، هو العنوان الذي يجب أن يشغل جزءا مهما من اهتمامات الإنسان المسلم حتى يكون في مستوى رد التحدي. ونحن عندما نريد النزول إلى الواقع والفعل فيه، فإن هناك مسألة تتصل بالجانب الثقافي في ما هو المفهوم الإسلامي للإنسان وعلاقته بالحياة، ومفهوم مسألة الحكم والقاعدة التي تتحرك فيها، وما هو مفهوم الحرية والعدل في الإسلام، أي كيف ينظر الإسلام إلى حرية الإنسان في الجانب الفلسفي، وكيف ينظر إلى حرية الإنسان في الجانب السياسي، وكيف ينظر لها أيضا في الجانبين الفكري والثقافي، وما إلى ذلك من مواقع للحرية تفرضها بعض الأوضاع السلبية أو الإيجابية التي يعيشها الإنسان وهو يسأل عن الحرية.
وهكذا إخوتي المستمعين، عندما نريد أن نثير مسألة العدالة، فإننا نريد أن نتحدث عن عدالة الحاكم وعدالة المحكوم وعدالة التشريع وعدالة الاقتصاد في الإنتاج والتوزيع. وهكذا نجد أخي المستمع أن هناك عناوين كبيرة تتحرك على المستوى مستوى العصر كله لتبحث عن أجوبة لكل الأسئلة التي تختزنها في داخلها على مستوى الخطوط العامة وعلى مستوى التفاصيل. وهذا يحتاج إلى ثقافة شاملة لابد أن تتكامل في ذهنية كل مفكر، أو أن تتكامل في مواقف المفكرين الذين يملك كل واحد منهم موقعا وخطا معينا يمكن أن يتكامل مع الخطوط الأخرى. ولما كان الإسلام ورسالته هو خاتم الأديان وآخر الرسالات، فإنه بلا شك يستبطن كل الحلول المطلوبة لتلك المشكلات والتحديات العصرية، إلا أنه بحاجة إلى حركة مجتهدة تتابع بدقة وشمول حركة هذه التحديات واتجاهها.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: أهبك بلغت كل ما تشتهيه، وملكت الزمان تحكم فيه، هل قصار الحياة إلا ممات يسلب المرء كل ما يقتنيه.
وقال شاعر آخر: لا يخدعنك بعد طول تجارب، دنيا تغر بوصلها وستقطع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع.
قاض ومحاكمة.
عزيزي المستمع، حبس بعض الخلفاء شخصا على غير ذنب فبقي السنين عديدة، فلما حضرته الوفاة كتب رقعة وقال للسجان: إذا مت فأوصلها إلى الخليفة. فلما مات أوصلها إليه، فإذا مكتوب فيها:
أيها الغافل، إن الخصم قد تقدم، والمدعى عليه بالأثر، والمنادي جبرائيل، والقاضي لا يحتاج إلى بينة.
لقطة.
بكلام لبعض الأعلام أخي المستمع، الويل لمن أفسد آخرته بصلاح دنياه وفارق ما عمر غير الراجع إليه وقدم على ما خرب غير منتقل عنه.
بسمة صباحية.
إخوتي المستمعين، قرأ بعض المغفلين في بيوت بالرفع فقال له أحدهم: يا أخي، إنما القراءة في بيوت بالجر. فقال:
يا مغفل، إذا كان الله سبحانه يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، تجرها أنت لماذا؟
المستمع، أضف إلى معلوماتك.
أضف إلى معلوماتك عزيزي المستمع بأن هناك إمارة مستقلة وذات سيادة رغم وقوعها داخل حدود فرنسا، ولكنها عرضة لفقدان استقلالها، بل إنها ملزمة بالتخلي عنه لتصبح محمية فرنسية لا تتمتع إلا بحكم ذاتي محدود، وذلك حالما تصبح الأسرة الحاكمة وهي أسرة جريمالدي بلا ولي عهد أو وريث.
أمثال البوسنة.
ذو الحمل الثقيل قصير الخطى،
ومن يخشى الرب فلن يخشى أحدا بعده.
السرعة والندم أخ وأخت،
وعيون المخادع مملوءة بالدموع.
طباع النفس.
إخوتي المستمعين، قال بعض الحكماء: الظلم من طبع النفس، وإنما يصدها عن ذلك إحدى علتين، إما علة دينية كخوف معاد، وإما سياسية كخوف السيف.
أخذه أبو الطيب المتنبي فقال: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
مستمعينا الكرام، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هذه الليلة عن مشاهد من القيامة ومن الجنة، نسأل الله عز وجل أن يكفينا أهوال يوم القيامة وأن يخفف علينا حسابها وأن يدخلنا الجنة بشفاعة نبينا وأهل بيته الأطهار. الذين يشربون من حوض الكوثر كأنه يسبب تغير فيزيوي في أبدانهم، يصلحون حينئذ للجنة. الجنة عن الأرض ينصب جسر بين الجنة وبين الأرض، هذا الصراط. جهنم تكون تحت ذلك الجسر. الجنة كبيرة، جهنم صغيرة. يؤمر الناس بالعبور، يعبرون، وسرعة العبور مرتبطة بالعمل. والذين ليسوا من أهل الجنة أوتوماتيك يهوي بهم الجسر في أماكنهم من جهنم ويعبر أهل الجنة. هذه فكرة مختصرة عن الصراط. إذا وصل أهل الجنة، إذا وصلوا إلى باب الجنة الأعظم، في رواية عنده شجرة، وقد تكون شجرة طوبة. شجرة طوبة فيها روايات عجيبة، شجرة عملاقة إذا أراد طائر أن يدور حولها لا يبلغ دورتها أو أعلاها في 700 سنة. شجرة طوبة، قل عندها عين يغتسل منها أهل الجنة. ماذا تذهب عنهم؟ تذهب عنهم بالحسد. ووجدت رواية أن شعرهم أيضا كت فيه، ما أعرف يطلع لهم شعر آخر، حسد يذهب عنه. مرحلة أخرى، هذه العين يغتسلون منها. مرحلة أخرى، يشربون ويغتسلون من عين أخرى هي عين الحياة، فلا يموتون ولا يمرضون. ثم يدخلون الجنة. في التعارف الجنة لابد يعلموهم على أصول الحياة في تلك الدار، في تلك الجنة. ثم يوزعون كل إلى منطقته، كل إلى ملكه، ملكه كل إلى ما أعد له. والجنة على وسعها شجرة طوبة الضاربة في الأعماق، في كل ملك لمؤمن غصن غصن منها. والجنة على سعتها قد يكون ملك المؤمن بمقدار الكرة الأرضية في الجنة. وغصن شجرة طوبة أعز عليه من جميع ما يملك. لماذا؟ لأن ثماره خاصة ومنوعة ليست في بقية أنواع الأشجار، ولأن أوراقه ذات موسيقى خاصة ليست موجودة في حفيف بقية أوراق الأشجار، ولأن الطيور التي توكر على هذا الغصن أيضا خاصة، ما توكر على غيره ولا يوجد من نوعها بعد، ولأنه ينبت عليه ثمر مثل أفرغ البطيخ الردي. هذا الثمر يأخذه فيجده ثيابا له مفصلة عليه، منسوجة نسج رب العالمين من شجرة طوبة. بعد الحصى والتراب فيها من اللؤلؤ والمرجان، فلو أنك نظرت ببصر قلبك إلى تلك الأشجار النابتة في كثبان المسك على ضفاف الأنهار. إذا كثبانها مسك كيف ثمر شجرها؟ رواية عندنا أن المؤمن يجري الماء كما يريد، يعني قوانين جاذبية الماء. الآن أنت تريد تسوي ساقية في حديقتك أو بستانك، لها قوانين، هناك أنت خط لها حتى